بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صادقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لهمومنا وذهابا لأحزاننا. اللهم اجعله شفيعا لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا جواد ويا متفضل. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، كان الحديث في السابق عن قصة آدم عليه السلام وأمر الله عز وجل للملائكة بأن يسجدوا لأبي البشر عليه السلام وهو آدم، فامتنع فسجد الملائكة استجابة لأمر الله عز وجل، لكن إبليس أتى بحجج واهية فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فأبى أن يسجد لآدم عليه السلام. وكانت تلك هي الفاصلة بين العداوة بين بني البشر وبين إبليس، ولا يزال هو يغويهم، ولا نزال نحن وإياه في صراع إلى يوم القيامة. اللهم أعنا على أنفسنا واجعلنا ممن ينتصر على هذا المستكبر لأمر الله عز وجل. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل عن ما بعد إباء إبليس ورفضه للسجود لآدم عليه السلام. قال الله عز وجل بعدها: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. سيكون هذا هو موضوع حديثنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، استاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعودية الإسلامية سابقا. فأهلا وسهلا بكم يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم أيضا وبالإخوة المشاهدين جميعا.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ. كما بينت أو كما تحدثت في المقدمة أن الخطاب الذي جرى بين آدم بين الله عز وجل وبين الملائكة وأمرهم بالسجود، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، وتكلم عن كفر الإباء والاستكبار وأنه شد خطرا. ثم انتقلت الآيات إلى تصوير المرحلة الأخرى أو أمر الله عز وجل لآدم، كان انصرف يعني هنا يسمى بالأسلوب اللغة العربية الالتفات، وقلنا يا آدم اسكن، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا قلوبنا خاضعة لك ساجدة لك مطيعة يا رب العالمين. اللهم أعذنا من الشيطان وكبره واستكباره يا رب العالمين. الحقيقة أن قصة الشيطان وإبائه السجود لآدم وبداية المكر والكيد من الشيطان والذي سيمتد إلى يوم القيامة، هذه قضية حقيقة من القضايا التي جاء في كتاب الله عز وجل إشارات وتنبيهات وأوامر عظيمة حتى يحذر المسلمون هذا العدو الذي بدأ وابتدأ العداء العداوة والكبر
من استكباره.
من استكباره.
نعم.
ولهذا أحب أن قبل أن نبدأ في مسألة أن الله عز وجل
أمر آدم
دخلهم الجنة سبحانه اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أن أحذر نفسي وأن أحذر إخواني جميعا وكل من يستمع من كبر النفس. أخطر ما يمر الإنسان لما يستكبر. الإنسان حقيقة إذا صار مستكبرا فإنه يعني وتتعلم أن الكبر فيما بين الناس ممقوت من أقبح الصفات فيما بين الناس إذا استكبر الإنسان على من حوله، لكن أعظم الكبر هو الاستكبار
على أوامر
الله عز وجل والاستكبار على أوامر الله عز وجل. وهناك ألوان من الاستكبار أحب أنبه عليها، يعني أعطيك أمثلة لها. يعني مثلا ذلك الذي يتساهل في الصلاة أو لا يصلي، كيف تستكبر على أمر الله عز وجل؟ الله يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح وأنت لا تصلي، يا خالص ترى هذا كبر. ولذلك تجده يعني ينتفخ ويعرض وكما يقول نافخا نفسه ومنكبيه معرضا عن أمر الله، من أنت أيها الإنسان؟ كذلك أيضا الكبر على أحكام الله عز وجل ودينه وشريعته، لما يأتي الحكم والشرع يجب عليك أن تخضع له. كذلك أيضا الاستكبار على أحكام الله عز وجل وحدوده. يعني نحن الآن في مرحلة حقيقة صراع عالمية كبرى فيما يتعلق بأحكام دين الله عز وجل. فنقول للمسلمين جميعا إنه لا قوام للإنسان إلا بأن يكون كالملائكة. يتعبد الله عز وجل ويطيع الله عز وجل ويسلم. نحن نتكلم عن التكليف الذي كانت الملائكة فيه على الكمال. بالنسبة لي التسليم لله سبحانه وتعالى في أحكامه، كذلك أيضا نحن نسلم لله سبحانه وتعالى. فالسؤال الموجه إلينا نحن جميعا، هل أنت من صنف الملائكة الذين يطيعون الله أو من صنف إبليس؟ هل أنت من الخاضعين المطيعين لله عز وجل أو من صنف المستكبرين على الله وعلى أحكامه وعلى دينه؟ ثم بعد ذلك يعني جاءت قصة أيضا
إسكانه الجنة،
إسكانه الجنة.
وقلنا يا آدم
الله عز وجل يقول وقلنا يا آدم أسكن أنت
وزوجك
الجنة. خلق الله زوجه من
ضلع،
من ضلع، فهي مخلوقة منه. نعم، وكونها مخلوقة منه يتزوجها ليس فيه إشكال، لأن هذا حكم رباني. فخلق له زوجه
سبحانه.
أي نعم. فلا أحد يقول إنه أبوها ولا إنه كذا، لا، هذا خلق الله عز وجل والتكوين
والخلق. وسمها زوجه.
نعم، وسمها زوجه.
نعم،
وأيضا أحكام الشريعة بالنسبة أيضا لبني آدم قد تختلف عن بعضهم. فآدم لما أهبط وآدم كان له أولاد وبنات، وكان في البداية يزوج بعضهم من بعض، لكن هنا في هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى خلق زوجه ليسكن إليها.
نعم،
وهذا من رحمة الله عز وجل بآدم، ثم أسكنه الجنة. الجنة التي أسكنها الله آدم فيها قولان للمفسر،
هل هي الجنة المقصودة الآن أو هي الجنة
أكثر المفسرين على أنها الجنة التي في السماء، التي هي الجنة التي وعد الله، وعد الله عز وجل بها المؤمنين. هذا قول أكثر المفسرين. وقول آخر أنه أسكنه جنة من الجنان المخلوقة، قد تكون في السماء أو في الأرض، لكن من الجنان المخلوقة والتي تفنى ونحو ذلك. القول الصحيح هو القول الأول. أولا لأنه هو الذي يدل عليه السياق. ثانيا نقول نحن إن الجنة مخلوقة وموجودة. وثالثا أيضا إنه لا إشكال في هذا، حتى على من قال إن جاءت الأدلة أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا، هذا بعضهم اعترض بهذا وقال إنه جاءت الأدلة على أن من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا. نقول هذا متى؟ هذا في الآخرة، هذا
في حكم
في الآخرة. ولهذا جاء في يعني روايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع الجنة، أنه دخل الجنة، أنه كذا إلى آخره،
ورأى
وهذه كلها لم تخرج يعني الأمر عن أن يكون في مرحلة الحياة الدنيا. فكذلك أيضا بالنسبة لآدم سكن الجنة، فخروجه منها بعدما أذنب وعصى، بل التكليف في داخل الجنة أيضا لا يتعارض مع نعيم الجنة الذي لا تكليف فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكما هو معلوم في آخر الزمن. فالجنة إذا دخلها المؤمنون في آخر الزمن لا تكليف فيها،
بينما هنا آدم
بينما هنا جاء التكليف
لا تأكل.
نعم، ولهذا صار هناك نوع من الابتلاء والامتحان لآدم في أن الله أسكنه الجنة وما فيها من ألوان النعيم. إذن آدم أبو البشر الذي يقول عنه أصحاب النظريات بدائي وما يدري وما يعرف، لا، آدم دخل الجنة. آدم كان في السماء. آدم عنده من العلم ما ليس عند أحد. يعني هو عايش وأكل من ثمار الجنة وعاش فيها. لاحظ معي. إذن آدم دخل الجنة وأسكنه الله عز وجل فيها، لكن مع تكليف أراده الله عز وجل. كل من هذه الجنة ما شئت ولا تقرب هذه الشجرة. ما هي هذه الشجرة؟ ليس هناك حاجة ولا فائدة من تحديد نوعها كما في الروايات الإسرائيلية وغيرها.
ولو كان في خير لأشار الله الله عز وجل.
إذن هذه الشجرة أمر الله عز وجل آدم وقال لا تقرب هذه الشجرة. ولاحظ معي قوله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة. فهذا كأن فيه تنبيه من رب العالمين لآدم ونصح له ألا تقرب من هذه الشجرة حتى لا تفتح. مثل وقوله ولا تقرب الزنا. لاحظ معي في قوله ولا تقرب الزنا استنبط العلماء منها أحكام إنه الأشياء التي هي ذريعة للزنا على الإنسان إيش؟
كالنظرة
والسماع أن يبتعد عنها. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بسد ذرائع الزنا. بعض الناس يقول ينكر سد الذرائع وأنه لا خلص أنت خلي الناس تمشي وتختلط وتروح لأماكن العري والفساد والخمور والبلاد الكافرة وكذا، المحرم هو الزنا، لكن ما عدا اترك الشريعة ما جاءت بها. فلذلك قوله سبحانه ولا تقربا، هذا فيه إشارة لآدم أنه إذا قربت منها ربما تفتن، وهذا الذي وقع لما أغراه إبليس. ولا تقرب هذه الشجرة
فتكون من الظالمين،
فتكون من الظالمين. وهنا الظلم ظلم المعصية، وهو معصية الله عز وجل بمخالفة أمره.
قال عز وجل فأزلهما، بدأ الصراع، بدأ الصراع من الشيطان. قال فأزلهما عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما كأنه أغوى الآن. الشيطان قال هذه شجرة الخلد، أو هذه لماذا نهيت عنها، وكأن يعني بعض الناس يقول عندما تنهى عن شيء فإنك قد تريد أن تبحث ما فيه. هنا الشيطان أغرى آدم عليه السلام، فكسب وقوع آدم عليه السلام. قال فأزلهما عنها فأخرجهما مما كان فيه. طبعا هذه أتت
طبعا هذه الآية يعني في آيات أخرى فوسوس لهم الشيطان، فيه إغراء، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فالشيطان استخدم الوساوس مع آدم كما يستخدمه مع أي واحد من الناس ويغريه بالمعصية. لكن خاطب آدم، لاحظ معي، بشيء يعني يتعلق بالجنة، وهو ملك لا يبلى، لا يعني تبقى في هذه الجنة وتكون مخلدا فيها، وما زال يغريهما حتى أكلا. فأزلهما، وفي قراءة فأزلهما عنها، وهذه القراءة تفسر القراءة الأخرى. فكان إغواء الشيطان لآدم وزوجه بأن أكلا من الشجرة، ثم ما ترتب على ذلك من بدو عوراتهم في آيات أخرى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فأزلهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، كان سوآتهما
ظهرت
لا تظهر وهم في الجنة، فلما أكل ظهرت السوآت. ولهذا من باب فقط المناسبة في هذا الباب، كل من يدعو إلى العري والفساد أستاذه إبليس. ترى أستاذه يعني دعاة الإفساد والتغريب والعري وتغريب المرأة وغير ذلك، من هو أستاذهم؟
إبليس.
أستاذهم إبليس، لأنه أول من أغوى الأبوين وكشف عورته. ولهذا في آية أخرى ليبدي، لاحظ كأنه غاية، يعني هو يريد المعصية وأن يخالف أمر الله، وأن يكون ربما ذلك سبب لعقوبة الله عز وجل ومنه الإخراج من الجنة، وأيضا ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. فهو مقصد إبليسي والعياذ بالله. فلينتبه الأسرة المسلمة والمرأة المسلمة والرجل المسلم لينتبه إلى أنه هذا مشروع إبليسي، هذا التعري وكل ما يتعلق به. فأزلهم الشيطان عنها
فأخرجهما
مما كان.
أتى أمر الله عز وجل في الآية الأخرى أن الله عز وجل قال اهبطوا. الآن يعني لما
ستأتينا الآية إذن هنا امتحان وابتلاء رباني وإغواء من الشيطان الرجيم، كان ذلك سببا في إخراجهما من الجنة. فأزلهم الشيطان عنها وأخرجهما مما كان فيه
مما
كان فيه من ألوان النعيم. وانظر كما قال العلماء رحمهم الله تعالى، معصية واحدة أخرجت آدم من النعيم المقيم في الجنة. وقلنا اهبطوا
بعضكم لبعض عدو، بدأت العداوة من هذه القضية. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سنتكلم الآن عن قضية أن هذه المعصية أخرجت آدم، ثم الإهباط هنا إهباط إلى الأرض. والذي هبط هو آدم عليه السلام وزوجه
إلى الأرض.
قيل أنه افترق، طبعا سنأتي إلى هذه القضية، ولا هذه قضية يعني هي حقيقة أو هي من رواية
الإسرائيلية؟ لا، ليس عليها دليل أنه افترق آدم وأنهما التقيا في عرفات والسمية، هذه كلها من الروايات الإسرائيلية، ليس لها وجه أبدا وليس لها دليل. وإنما الأدلة دلت على أنه أخرجهم الله عز وجل من الجنة بسبب هذه المعصية بإغواء إبليس، ثم أمرهم الله لحكمة يعلمها أهبطهما إلى هذه الأرض. وقلنا اهبطوا منها
بعضكم لبعض
عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إذن تقرر إيش؟ أمور ثلاثة. الأول العداوة بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، هذه إذن عداوة باقية إلى يوم القيامة. بعدين
ولكم في الأرض
أنتم في الأرض
مستقرين
فيها ومتاع إلى حين، أي إلى يوم
القيامة.
وهذا هو يعني الأمر التكليفي الرباني التي لله عز وجل فيه حكمة، ومنه تحقق إني جاعل في الأرض خليفة. فلاحظ معي كيف أن الله خلق آدم، ثم بعد ذلك
أمير بالسجود
له، ثم أدخله الجنة وكان في هذا التكليف، وهو إبليس، وكل ذلك بقدر الله عز وجل وأمره وحكمته
سبحانه.
لكن آدم عليه الصلاة والسلام هو وزوجه وقد أهبط إلى الأرض وبدأ التكليف الجديد والتميز الحقيقي لهذا الإنسان الذي نزل مؤمنا هو وزوجه وعلى هذه الأرض، علمه الله أسماء كل شيء، أيضا دله الله على الهدى والنور، الله سبحانه وتعالى بين له كل شيء. إذن نشأة البشرية على هذه الأرض كانت نشأة كمال وليست نشأة نقص كما تقول تلك
النظريات
الأخرى. إنما المعركة الآن بينه وبين إبليس، هذه العداوة هي التي ينبغي أن يأخذ بنو آدم منها العبرة والعظات.
طيب، كأن آدم عليه السلام هنا الآن بدأ بالاستغفار لله عز وجل من معصيته تلك، وأن يعني اعترف عليه السلام بأن إبليس كان هو سبب الإغواء، ثم أعلن التوبة لله عز وجل، تلقى الله عز وجل تلك التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نريد أن يعني أن نتكلم عن كل ما وقع العبد في 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 معصية أو في خطيئة، فإنه يبادر بالاستغفار لله عز وجل.
ولهذا من كمال آدم عليه الصلاة والسلام، فتلقى آدم من ربه الكلمة، الله وفقه. ما هي الكلمات؟ قوله تعالى في آية أخرى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الاعتراف بالذنب وأنهم ظلموا أنفسهم ولم يستكبر ولم يقل هذه مكتوبة علي ولا أنا خير ولا إلى آخره، وإنما تاب إلى الله عز وجل، فتاب الله، فتلقى آدم من ربه كلمات. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفق الله آدم لشيئين، كيفية التوبة ثم التوبة. كيف يتوب؟ فعلمه الكلمات
سبحانه.
ثم تاب، وتاب الله عز وجل عليه. وهذا إكرام من الله عز وجل لآدم، لأن آدم عبد مطيع لله سبحانه وتعالى، فلما عصى تاب واستغفر. ولهذا كان من يعني من إذا عصى يتوب إلى الله ويستغفر فأستاذه وشيخه وقدوته أبوه
آدم.
ومن إذا والعياذ بالله عصى قال مكتوب علي أنا ما ذنبي، أستاذه مين؟
إبليس.
لأن إبليس يقول بما أغويتني، يعني بما قدرت علي فلأغوينهم ولا أفعلن. الاستكبار،
يعني هذه الحجج اللي يقولها كثير من الناس هي عبارة عن حجج موجودة من
حجج إبليسية.
إبليسية.
حتى المشركون في زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام، والرسول يدعوهم إلى التوحيد: لو شاء الله ما أشركنا. مثل يقول أي شاب أنا يقول له ليش ما تتوب إلى الله، يقول ما كتب الله لي الهداية، أنت كذاب. المشركون يعبد الصنم ويدعو إلى، يقول لو شاء الله ما أشركنا. يعني هو يقول إنه الآن أنا لأني أعبد الصنم هذا بقدر، هذا صحيح. إنه في وقت عبادته للصنم هذا إيش
بقدر.
بقدر، لكن يقول هذا دليل على أن الله ما شاء. وهذا كذب، لأنه كثير من المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام آمنوا، لكن هي حجة. ولهذا لاحظ معي من يحتج على القدر، على المعاصي بالقدر، لاحظ معي فهو شبيه بالمشركين وبإبليس. يعني شبهة إبليسية شركية، يحتج بالقدر على إيش؟ على المعاصي. ومعلوم أن حياة الناس كلها لو قيل إنه يحتج بالقدر على كل شيء لما استقام. واحد إذا سرق مالك وجاء السارق وأمسكت به سيقول لك بقدر، هل ستسلم له؟ مع أنه بقدر سرقته للمال أو للسيارة، ولذلك لا تستقيم حياة الناس. إنما العبرة والعظة هنا أن آدم عليه الصلاة والسلام وهو الذي كرم وخلق وبيده وأسجد له ملائكته، لما عصى تاب إلى الله عز وجل واستغفر. وهذا هو العبد، هذه العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان عليه أن يقتدي بأبيه آدم في حياته كلها، وأن يحذر من تمويهات الشيطان الرجيم أعاذنا الله عز وجل منه.
أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل فتاب عليه إنه هو التوب الرحيم، كأن هنا التوبة بحرف الفاء، حرف الفاء يقتضي التعقيب المباشر.
نعم، يعني أنه لما استغفر الله تاب عليه.
نعم، ختمت الآية. نعم، أكمل.
أبلغه الله عز وجل بالتوبة، أخبره الله أنه تاب. بعدين قال إن الله هو التواب الرحيم،
تواب
إنه هو التواب الرحيم. نعم، لا شك أن هذه من أسماء الله عز وجل وتدل على صفة التوبة. نعم، توبة وصفة
الرحمة.
المغفرة والرحمة لله سبحانه من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب ويغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا من أسمائه وصفاته.
نعم، اللهم اجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، واجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وممن إذا ابتلي صبر. اللهم علمنا من القرآن ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. كانت بتلك الدعوات التي دعا بها الشيخ وبينا مغفرة الله عز وجل المبينة في كتابه سبحانه وتعالى هي نهاية حلقة هذا اليوم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قال الشيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
جزاك الله خير.